الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرضى الله بشيخنا والسامعين. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الشرك الخفي، يقول الرجل فيصلي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. رواه أحمد.
نعم. طيب، الآن هو رحمه الله بدأ الآن في ذكر الأعمال القلبية المنهية عنها، وذكر قبل ذلك الأعمال التعبدية القلبية التعبدية التي ينبغي أن يتعبد الإنسان بها. الآن عمل قلبي، فالرياء من الأعمال القلبية التي لا يطلع عليها إلا الله، فلا يمكن لإنسان أن يقول لإنسان أنت مرائي، لأن هذا عمل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والرياء ضد الإخلاص، وهو مشتق من الرؤية، لأن الرائي يتعمد أن يرى الناس عمله طالبا مدحهم وثناءهم. يبقى لماذا سمي الرياء رياء؟ لأنه من الرؤية، فالمرائي يطلب رؤية الناس لعمله. ويطلب ذلك مدح الناس وثناءهم. وعندنا مثل الرياء السمعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به. ما الفرق بين السمعة والرياء؟ السمعة تختص بالمنطوقات والمسموعات، كمثل مثلا أن أحاضركم الآن فلربما أردت مدحكم فيسمى سمعة. من سمع يعني من أراد أن يسمع الناس رجاء مدحهم وثناءهم. وانت بتحضر الخطبة كده بالليل، مثال يعني، عمال تنقي القصة الطريفة والمعلومة اللطيفة ومش عارف ايه، ودي دي هتخلي الناس تسخن ولا ما تسخنش، تشجع ولا تشجعش. فكل عمل الناس ليس همه النصح او اصلاح الناس، ارضاء لله عز وجل، انما كل همه الناس هتقول على الخطبة دي ايه، هذا مسمع عياذا بالله. والمرائي مسمع، لكن المسمع اخص من الرياء، لان الرياء يشمل التسميع ويشمل غير التسميع. غير التسميع: قمت تصلي رجاء أن يثني الناس على صلاتك. لكن خلي بالك في معنى طفيف كده، الإمام أحمد رحمه الله لما سألوه: الرجل يدخل فيجد مجموعة من الناس فيحسن صلاته، يعني واحد دخل المسجد يصلي فوجد مجموعة من المسلمين فلما حسن الصلاة بتاعته، فقالوا: هل هذا من الرياء؟ قال: ذلك من بركة المسلم على أخيه. ده كلام أحمد رحمه الله. كيف نفرق؟ الإمام أحمد رحمه الله يتكلم على خشية أن يتخذوه قدوة في إساءة الصلاة، أو أن يسيئون الظن به فيقولون جاهل بأمر الصلاة فيحسن الصلاة. قال: والأعرابي فعل ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك النبي قال له: ارجع فصلي، فإنك لم صلي. النبي يرقبه، لكن هو لم يستطع طبعا في المرة الأولى ارجع فصلي، في الثانية ارجع فصلي فإنك مصلي، رجع ليحسن، والنبي ايه يرى. إذن النية تختلف. أما من متى يكون هذا التحسين شركا؟ إذا كان يقصد مدح الناس الخالص، يعني هو داخل النية أو مش بالناس نقول يا سلام عليه خاشع، يا سلام عليه خاضع، لا، إنما هو كان نيته أنهم إما أن يكون قدوة لهم فيريهم صلاة صحيحة، فإن كان بيتعجل في بعض صلاته فيبدأ يحسن وحتى يتغزق. يعني مثلا أنا رجل داعي الآن وأعلم أنني لو دخلت صليت عند العمود دي سيترقبني أنظر الناس، فحفاظا على الدين قد أتعجل في بعض الأمور في صلاتي ويجوز لي ذلك، فحفاظا على الدين بحاول أخلي إيدي في مواضعها وقدمي في السجود صح، وأحاول قدر إمكان كأني في كاميرا علي. ليه؟ خشية أن يراني هذا فيقلد فعلي على أنه إيه؟ استنان، لكن الشيخ عارف السنة. طب من الآن نصيت نظره؟ أنا لا أبحث عن مدحه، إنما أبحث عن اقتدائه، فهذا ليس رياء، هذا من بركة المسلم على أخيه. فهو كان أدعى إلى أن أحسن صلاتي وتحسن الصلاة أخذ على أجر زيادة، فلما أحد يقول هذا من بركة المسلم على أخيه. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن أحيانا كثير من الناس يقرؤون أثار الآئمة فيفهمونها خطأ، فيجي مثلا أنت تقرأ لإمام أحمد مثلا هذا الأثر، وأنا أجي مثلا هنا أقول لك إيه؟ أنك أنت لو دخلت تصلي والناس ينظرون إليك وتحسن الأجرين فأنت مراد، إزاي يعني؟ تعلم من أحمد؟ لا، افهم مناط المسألة عند الإمام. الإمام يقصد الاقتداء، الأمر الثاني يقصد عدم سوء الظن في صلاته أنه بيحسن صلاته. أما إذا قصد مدحهم مجردا فهذا مرائي لا شك، لأنه عمل لهم. كمثال، كان سيدخل المسجد يصلي، فلما وجد مجموعة الناس قال لك لا أصلي، شيء يقولوا إيه ده مصلي ويا سلام بيحافظ على السنة والنوافل، هذا مرائش. لكنه لو دخل برضك على النقيض ووجد مجموعة من الناس وكان كسل عن الصلاة فنشط وصلى خشية أن يتهم بالتقصير أو إنه ما بيصليش تحت المسجد أو مش حافظ على النوافل، نقول هذا من بركة المسجد على خير، أن نظرهم حسوا على الطاعة. يبقى الشاهد المسألة ترجع إليه، إلى النية وإلى من توبق بنعم. وذلك نقول الرياء عمل لا يطلع عليه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، والرياء كارثة، كارثة من الكوارث، بل أعظم كارثة بعد الشرك يتعرض إليه الإنسان الرياء، لأنه قل ما يخلص العبد. ولذلك العلماء يقول الإخلاص عسير، الإخلاص عسير، وبركة العمل بإخلاص. إذا وجدت نفسك تترقى في العبادة فأنت مخلص، لأن الله عز وجل لا يجازي إلا المخلصين، قال رب العالمين لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. فإذا تم الإغواء لك ولم تنفعك الطاعة واتبعت الشياطين فأنت خارج عن نطاق المخلصين، أن الاستثناء حقيقي، استثناء حصري، أن العباد المخلصين لا يقعون تحت غوايات الشياطين. عليك صلى الله عليه وسلم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فمسألة عبادي، الياء هذه الياء الإضافة إلى الله عز وجل، هذا للمخلص فقط، لأن غير المخلص ليس من عباد الله، لم يحقق العبودية على وجهه. لذلك هذا الموضوع غاية في الخطورة أيها الإخوة، غاية في الخطورة، وده أن تعرف كيف تنجو من الرياء وكيف تخلص العمل لله عز وجل. ولذلك وضعه المصنف في كتاب التوحيد. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خاف علينا شيئا كالرياء، يقال هذا الشرك الخفي غير ظاهر، والخفي تخف منه أكثر من الظاهر. يعني قد لا يتوقع منك أن تسجد لعمود، لكن قد تسجد لبشر، تخيل، بالرياء. والمرائي عامل متعب ثم إنه ضال خاسر. ليه؟ لأنه عامل لمن لا يحمده ولا يشكره ولا يجازيه على عمله، لأن الذي يملك جزاء الله سبحانه وتعالى. أب هذا بالنسبة للسمعة وهذا بالنسبة للرياء. إذا اجتمع الرياء والسمعة، إذا اجتمع الرياء والسمعة قال يفترقان، يبقى السمعة خاصة بالمنطوقات والمسموعات والرياء خاصة بالأعمال. أما إذا انفرد فالرياء يشمل المسموعات ويشمل الأعمال. والسمع إذا انفرد تشمل المسموعات والأعمال. نسأل الله أن يطهرنا وإياكم من الرياء بكل أنواعه. طيب، حكم الرياء لابد أن نتعرف على أقسام الرياء. من الرياء ما هو شرك أكبر، ومن الرياء ما هو شرك أصغر. كيف يكون الرياء شركا أكبرا؟ إذا تجاوز حده، إذا تجاوز حده، فتعمد أن يفعل العمل لهذا المخلوق، ستعمد ويرى أنه يجازيه، وهذا ليس في 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 الإمكان، يعني ليس إلا أن يفعل مما يبتغى به وجه الله لغير الله من الأحياء، كعبادة قوم فرعون لفرعون. هؤلاء كانوا يراؤون فرعون، اسمه رياء لأنه شرك أكبر، فهو يدخل شرك أكبر. والحمد لله لا نجد في أمتنا مثل هذا النوع، الحمد لله. يبقى عندنا الشرك الأصغر، وهذا للأسف واقع في كثير من الأمة للأسف. وقال العلماء أنواع الشرك الأصغر، أنواع الرياء: أن يكون العمل المعين لغير الله سبحانه وتعالى قلبا ولله جارحة، يعني هو جاء يصلي لله جارحة بجوارح لكن قلبه معلق بغير الله سبحانه وتعالى، وهذا الرياء الأصلي. ولذلك يتطرق عندنا أمر، وهو: ما الحكم لو خالط الرياء العمل؟ هيجي معنا إن شاء الله. النوع الثاني من أنواع الشرك الأصغر وهو ما يسمى بالرياء الطارئ، وهو أن يبتدئ العمل لله ثم يطرأ عليه الرياء. وهذا النوع الثاني على أقسام، هذا مهم جدا بقى، اللي هو ما الحكم لو خالط الرياء العمل، الرياء الطارئ. أقسام: إذا دخل إنسان مثلا إلى صلاته فعرض له الرياء، فهو على أحد أحوال: الحالة الأولى أن يجاهده ولا يركن إليه، فهذا لا يضره. كأن أنا دخلت أصلي بالناس إمام، طبعا أضرب أمثلة بالصلاة لأنها أوضح شوية، يعني أنا دخلت أصلي بالناس إمام، فهو المقول: الحمد لله رب العالمين، فأعجبني صوته، قلت إيه لو زينت أكثر فأسنوا عليك، إدي كمان نغمة كن أحلى كده أنت تحلو، وإذ بهذه النية تأتي فأجاهد نفسي وأستغفر الله وأفيق وأقول إنني أصلي لله لا أصلي المخلوق، وأستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأتفل عن يساري. هذا العلماء قالوا لا يضره، لا يضره إذا جاهده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. القسم الثاني أن يركن إليه ويسترسل معه حتى يستنفذ العمل، ابدأ بقى من أول الصلاة لآخرها عمال يرايش، وركن إلى هذا الرياء، هذا عمله يحبط عياذا بالله. وهذا المراد به قول النبي صلى الله عليه وسلم محدثا عن ربه مبلغا: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركة، هذا محبوط. نعم، لكن هناك قول العلماء، قول آخر قالوا: الحبوط لا يكون للعمل كله، إنما يكون للجزء الذي رأى فيه اللي هي الزيادة، لكن أصل العمل يثاب عليه. يعني هو جاي الآن للصلاة ودخل الصلاة، أصل العمل جاي يصلي لله، هذه الصلاة تقبل أو يؤجر عليها أو تصح. أما اللي طرأ عليه، يعني مثلا طرأ الرياء في القراءة، فهذا الباطل، ترى الرياء في الركوع، فالركوع باطل كأجرا وليس كايه كصحة صلاة. نحن نتكلم عن الأجور لا عن العمل نفسه. يعني لو أن إنسانا رأى في صلاة نقول له عد الصلاة تانية؟ لا، هناك ده حكم سلوكي عقدي، في حكم فقهي، الحكم الفقهي من الجعبية. يعني هو توضأ وأحسن وضوء وصلى وركع، خلص الصلاة كده صحيحة لا يعيدها. إنما نتكلم عن إيه؟ عن السلوك. طب كيف يعوض؟ أقول لك يعوض إزاي الآن؟ حبوط أجر. لا لا، حبوط الأجر. ولذلك يعوض هذا الحبوط بشيء آخر نقول الآن. كيف تعوض الحبوط؟ يعني الأمر كله يعني مفتوح إن شاء الله تعالى. نعم. طيب إذا جاء الرياء بعد العمل كده إحنا خدنا إيه؟ إذا كان إذا أخذ العمل كله، وإذا طرأ على العمل، وإذا جاء بعد العمل. يعني إيه؟ خطبت خطبة وأنا ناوي لله، أو صليت صلاة ونواه لله، أو وديت محاضرة ونواه لله سبحانه وتعالى، وبعدين كده قعدت مع أبو عمر قلت له إيه، أو بلاش قعدت، أبو عمر قال المحاضرة دي إيه في جود، فقمت بقى إيه انتفخت صدرا واتبسطت قوي وإيه، وبدأت بقى ألحن أو أتكلم على هذا العمل وأطلب ثناء الناس. يا رأيك شيخ عبد الله، يا رأيك شيخ محمد، درس أعمل إيه؟ ما خلاص أنا مش عاطف. أو أن يزم برضك لو زم وأنا زعلت، فهذا الغير. هذا الرياء الذي طرأ على العمل بعد العمل لا يضر العمل لأنه خارج نطاق العمل، يبقى العمل صحيح ومخلص. لكن هذا الذي بعد العمل هذا لا يضر العمل، إنما يأثم الإنسان يأثم عليه وله تعويض. قبل ما نقول تعويض، هل ترك العمل من أجل الناس رياء؟ يعني مثال، أنا راجل جاي أصلي نافلة مثلا، خلاص، فالمهم أنا صليت السنة وقعدت بفتح المصحف، دخل الشيخ عاطف والشيخاني، بس الشيخ كان قال إيه أن تعبد الله ولا يراك أحد، قمت أقفل المصحف وما قرأتش. الآن تركت العمل لأجل الناس، ترك العمل لأجل الناس رياء؟ نعم، ترك العمل لأجل الناس رياء كما فعل العمل لأجل الناس إيه؟ رياء. خلاص، يبقى إذن الإنسان يعمل إيه؟ قالوا الإنسان يتوكل على الله عز وجل ويفعل العمل، فإن خالط طهونية يجاهدها، بس مسألة منتهية. المسألة التي نريدها بها كيف نعوض حبوط العمل، تعويض حبوط العمل. أنا أتكلم عن مسألة الموسوس، أنا أتكلم عن حاضر. تعوض حبوط العمل أن تفعل عبادة من جنس العبادة التي حبطت. الصلاة تذبحها بنافلة، نفل مطلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعدت، أو فيما قال إذا صعدت صلاة أول ما يحاسب العبد عليه بعمل الصلاة فإن كان فيها نقص قال الله عز وجل ملائكته هل له من تطوع يكمل به من تقصر من فريضته. إذن هنا النقص سواء بالحبوط بغيره يكمله النافلة. لذلك الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمة الله عليه كان عالم سلوكي، لما سئل عن النافلة هل النافلة فرض واجبة أو غير واجبة، فالشيخ قال لا أدري. فالأخ السائل يعني اعترض على الشيخ، لا تدري إزاي مش النافلة مش واجبة؟ قال له يا بني النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمل الصلاة، فإن كان فيها نقص نودي هل له من نافلة فتكمل نقص الفريضة. إذن الذي يكمل الفريضة واجب فرض، ويقول ذلك، وده سلوكيا تربويا مش فقهيا، وإلا فالنافلة في الفقه سنة يا معروف، لكن هو تربوي يربش. فبقول له طيب أنا ما أعرفش صلاتك نقص ولا، عشان أقول لك النافلة بحقك فرض ولا لا. لذلك شرعت لنا أمور تجبر الإحباط والحبوط، تجبر معذرة الحبوط والنقصان: الاستغفار بعد العمل، اتباع العمل بعمل من جنسه كتأمين على العمل، دعوة. يعني أن أنت جاي درس علم خشية أن يصيبك فيه نقص أو رياء أو حبوط أن تأتي بآخر، فإن الذي جئت به يؤمن على عبادتك لأن فعله في ميزانك حتى ولو رأى، حسب من الايه من المؤمنات. يبقى الذي يعالج الحبوط التأمين على العمل، اي عمل تعمله بده من تأمين، لازم من تأمين اللي هو التطوع. ما تدعم حتى يا رجل الصدقة الزكاة تخرج زكاة لابد لها من نفل الصدقة حتى تؤمن عليها. التوحيد له تطوع، أيوة له تطوع، وهو المبالغة في تحسين الأعمال القلبية، لأن التوحيد تعمل عمل قلبي، فتبالغ من خشوع من خضوع من توكل من مناجاة إلى آخره عشان تعمل إيه؟ مسألة التأمين على العمل. طيب لو سئل عن أعمالك الصالحة فأجاب، هل من الرياء ولا لا؟ لو واحد قال لك مثلا تقبل لي الشيخ ولا كده، هل لو أنت أجبت من الرياء ولا لا؟ قالوا قال العلماء ليس من الرياء الإجابة عن الأعمال الصالحة لأنها بعد العمل، لكن فليحذر فإن أعماله تحسد. إذا كان المال اللي هو خسيس في دنيا خسيسة يحسد، فالأعمال الصالحة اللي هي مال الآخرة، تعرف الأعمال الصالحة دي الحسنات دي مال الآخرة. خلي أنت إنسان لو معاه مليار جنيه قلت له معاك مليار، يقول لك لا ده ما شاء الله ده كم ألف كده ومعاه مليار. فانت لو معاك مليار حسنات تروح تقول للناس انا معايا مليار حسنات؟ انا جلست مع احد ابائنا طيب خالص، قاعد عامل دفتر كاتب فيه الجنازات اللي صلاها والختمات اللي ختمها، كل ما حد يقول له ده انا صليت مش عارف 200 300 جنازه لغايه دلوقتي، اضرب فيها في جراتين والله. فواحد بيرد عليه يقول له انت ما خلتناش في الجنه تكلتها كلها والله، قال له كده. فمثل هذا اولا انت تحسد، ثانيا مثل هذا الكلام ينقص من الاجر. ليه؟ اختبئ، كانوا يختبئون بأعماله. ولذلك أنا أريدك حينما تسمع كلام السلف أو تقرأه وازن بين مثلا ترك العمل إن داخل واحد والمصحف فتحه فتقفله، وبين أن تعرف أن البخاري وشعبة وغيرهم كان إذا دخل الداخل وينشر صحفه غطاه بثوبه. الفرق بينك وبين هذا أن هذا إمام عالم يعلم لماذا يفعل ذلك، وأنت جهلاء ما يصلحش لنا هذا العمل. ليه؟ ما عندناش من العلم والبصيرة ما يبصرنا ان احنا نغطي المصحف. ابراهيم النخعي كان بيغطي المصحف، طب هو كان بيغطي المصحف لعلم عنده ورؤية عند ايه الرؤية اللي عندك؟ اغلقت المصحف ليه؟ تترك العمل. زي مثلا السلف كانوا يأكلون الطعام الرضيع ويلبسون الثياب الخشنة، انا الان لو لبست الثياب الخشنة تزغون انا اكون مرائش، لان ابو لبس لبس شهرة. طب ليه ما قلتش على السلف انهم لابسين الشهرة؟ كانوا يعلمون لماذا يفعلون، فكان لا يغالي ولا يخرج عن المحدود ولا يكون عنده طغيان. اما انا وانت الجهل يجعلنا نطغى، نجعلنا ايه؟ نطغى. يعني مثلا عبد الرحمن بن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم ده قاتل علي، تعرفون قاتل علي رضي الله عنه، قتل افضل من على الارض، لان يعني طبعا تعرف الخلفاء الاربعه بالترتيب افضل الناس، فلما يكون علي اللي فاضل منهم فهو افضل الامه على الاطلاق، هو الموجود. الثلاثه اللي قبله ماتوا هو رابع الاربعه من العشره، فمش حد افضل منه، هو افضل واحد. فلما يجي عبد الرحمن المنجم يقتل علي رضي الله تعالى عنه ويتقرب الى الله بان ده عمل صالح، لدرجه ان لما جم يمثلوا به حسن الحسين رضي الله عنهما فبيهددوه ولا يبالي بتهديده، فلما أخرج لسانه ليقطعوه جزع، فقالوا يا عدو الله جزعت الآن؟ قال والله لا أكترس بقطع لسان، ولكني تذكرت أنه إذا قطع تعطل لساني عن ذكر الله. يبدي الذين وقتل علي بن طالب ده بتنفع عبادته؟ جهل. شفت بقى الجهل والدفن؟ ما في علم. تقتل خير الناس في زمانه وتذهب إلى ربك بدمه وأنت تتقرب بأن يعمل صالح. وغيره خباب بن عبد الله بن خباب بن الأرد وامرأته لما عدوا على الخوارج ذبحوهما وفتح بطن زوجته وأخرج الجنين وذبحوه، تذكروا كده؟ ولما مروا على بستان سقطت طمرة منه فأكلها واحد منهم، قال أكلتها دون أن تستأذن صاحبه؟ يا ولدي الذين ده انتوا ايديكم لسه مغموسة في دم الرجل الصالح عبد الله بن خباب وزوجته، ده حتى ما فيش دين بيقول الكلام ده ولا يقول حتى يا أخي إذا قتلتم فاحسنوا القتال، انتوا فتحتوا بطنه وطلعتوا الغلام من بطنه وقتلتوه، ده إجرام، ومع ذلك أيديكم في الدم تغوص وتتزهدون وتتورعون عن أكل تمر. جهل يا من أكثر من كده؟ هؤلاء أحفاد ذو الخيصرة اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإن المال ليس مالك ولا ملك ولا ملك. دريان قال صلى الله عليه وسلم ويحك لقد خبت وخسرت إلا ما أعطله. يسيء ظن في نفسه صلى ولم يقول يقرؤون القرآن لا يجوز سراقيم. لذلك كان منهم رجل يسمى السجاد، رجل من الخارج من بني الأزرق يسمى السجاد، لأن الخوارج طوائف من أصعبهم الأزارقة. كان فيهم سجد، سجد ليه؟ قال ماتت جلدة رأسه كلها من كثرة السجود لله عز وجل، ولا كان أحد يستطيع أن يحدثه من بخر فمه، لأنه بيسرد الصيام، فطبعا خلوف الفم بتاعه صعب. ومع ذلك كانوا يذبحون أهل الملة، يقرؤون القرآن كما قصص لا يجاوز تراقيهم، ما بعدش بالحنجرة ما يصل إلى القلب. يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، فينظر في نصله ووسطه ومقدمته فلا يرى في شيء. ليه؟ لأن هذا الإنسان فارق طريق العلم واتبع الهوى. العبادة إن لم تحكم بوحي يضل الإنسان ضلال مبين. فإنت ما تقسي نفسك على إبراهيم النخعي وتفعل فعله لأن ليس عندك العلم الذي يؤهلك إلى هذا الفعل، فمثل هذا الفعل يؤدي إلى الشطط. ليه؟ لعدم وجود آلة علمية تبصر. ذلك ابن القيم قال والإنسان يسير إلى ربه بقوتين لا غنى له عن القوتين، القوة العلمية والقوة العملية. القوة العلمية المعارف الخمس، قال الكلام ده في الفوائد، الفوائد موجود. المعارف الخمس، قال معرفة الله بأسمائه وصفاته، ومعرفة الطريق الموصل إليه، ومعرفة آفات الطريق، ومعرفة النفس، ومعرفة عيوبها. خمس معارف اللي هي القوة العلمية. والقوة العملية لشروط العمل الصالح، الإخلاص والنصيحة والمتابعة ومشهد الإحسان ومشهد المنة والشعور بالتقصير فيه. فإذ هو جمع بين هذه الستة وهذه الخمسة يسير الله سيرا صحيحا، لا يعطل عن الله معطل. لذلك شوف ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو من أفاضل الناس، لما ذكروا في ترجمته أنه حبس قرابة 17 عام على مدار عمره يعني، فلما حبسوا يقول ابن القيم كنا إذا ضاقت بنا الأمور وساءت بنا الظنون ما هو إلا نذهب إلى شيخ الإسلام في محبسه، نروح نزوره فننظر في وجهه فيذهب عنا كثيرا مما كنا نشعر به على ما فيه من الضيق، بيضيق عليه. لما أدخلوه أدخلوا عليه قطاع الطرق زي دلوقت الحرمية والسوابق، فدخل ابن تيمية رحمه الله تعالى على قطاع الطرق فوجدهم يلعبون الشطرنج، فضربه برجله وقال ما هذه التماثيل التي أنتم لعاكفون؟ قالوا ماذا تصنع يا شيخ وما أصلا متسلطين عليه؟ قال اجلسوا أعلمكم العلم. فخرجوا علماء حتى كان يأتي أحدهم يأتي الإفراج له فلا يفرج عنه، يطلع اطلع يقول لا أنا أبقى مع الشيخ، وقد قضى مدته. فأخرج ابن تيمية على رغم أنوفهم لأنه أفسد المساجين عليه، رجل ليه؟ لأنه عنده قوة علمية وقوة عملية. خلي بالك من مسألة دي، الله يعلمنا وإياكم. طيب ما هو علاج الرياء؟ واحد أن يترك النظر والاهتمام بالناس، أن ينشغل عن نظر المخلوق بنظر الخالق. وذلك من الأحاديث الجميلة الرائعة النافعة في بابها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبصق الرجل في صلاته بين يديه. ليه؟ قال لأن الله إذا نصب إذا صلى العبد نصب وجهه قبالة وجهه. إذن أي طاعة تفعلها الله عز وجل يسمع لك وينصب وجهه إليك، فإذا رأيت ذلك انشغلت به عن نظر أي مخلوق. ليه؟ إذا كنت تبحث عن التملق لأحد أو حسن الثناء من أحد مع بقائه وعدم زواله فالله خير وأبقى. ثناؤه ثناء ونظره نظر، والتملق له خير التملق، لأن كل ما على هذه الحياة رسوم رسوم. ولذلك ابن القيم في بدء السالكين الهروي بيقول في منزلة التهذيب والتصفية، بيقول والتهذيب والتصفية على ثلاث درجات. الدرجة الثانية بيقول ألا يخضع لرسم ولا يلتفت إلى حظ. هذا من التهذيب، والتهذيب هو أعلى الإخلاص، له النصيحة ألا يخضع لرسم. وأدل دليل على ذلك حديث أصحاب الغار، الانشغال بالله عن المخلوق. الرسوم أنا والمال يعني الأولاد الزوجة هذه من الرسوم، هذه يسموها في علم السلوك رسوم، الأموال العقارات السيارات. يقول ألا من علامة الذي ينشغل بالله ألا يخضع لرسم، كحال أصحاب الغار. الرجل لما نأى به طلب الشجر ورجع إلى بيته وجد أبويه قد ناما، الآن عنده من الرسوم إيه؟ أولاده يتطاغون عند قدمه جوعا يصرخون، هذا رسم. وزوجته ترشده أن يدع لأبويه القسط الأكبر ويطعم أبناءه، ألا ترفق بأبنائك طوال الليل، وهو لا يخضع لرسم. ليه؟ لقوة الملاحظة للخالق، عشان ده عمل مخلص. الإخلاص من هنا، لم يخضع لرسم ولم يلتفت إلى حظ نفسه. ما هو الحظ في هذه المسألة؟ أن يقوم أبوه في الحديث فما فظل على الحال حتى قام أبوه استيقظ عن الفجر. ما ذكر هنا في الحديث أن أبوه أثنى عليه ولا وقال لهم ده أنا وقف لكم طول الليل خالص، ولا قال لهم مثلا أنا ما طعمتش عيانا ولا الكلام ده خالص. لم يلتفت إلى حظ، يعني لم يبحث عن حظ نفس في هذه المسألة، إنما كانت على التجريد، كانت على التجريد. فإذا لم يلتفت لرسم ولم يشغله، أو لم يخضع لرسم ولم يلتفت إلى حظ، ده إيه بقى؟ هذا هو الانشغال بنظر الخالق عن نظر المخلوق، وهذا أعلى علاج للرياء. هؤلاء المخلوقين هؤلاء من الرسوم، لا تخضع لرسم قط ولا تلتفت إلى حظ نفسك في طلب ثنائهم. ولذلك الأقرع بن حبس لما النبي صلى الله عليه وسلم إن ذم شين وإن مدح زين قال ذاك هو الله، وهذا أعلى يعني درجة يقيني، ذاك هو الله، الله الذي يمدح والذي يزوم سبحانه وتعالى. فإذا كنت تعلم في قرارة نفسك أن المدح الباقي ومدح الله عز وجل، وأن الذم الباقي وذم الله، وما عداه فقوم يرضون اليوم ويسخطون غدا، لا يستقيمون لك على طريق. البشر هكذا مهما بلغوا لا يستقيمون لك على طريق، ولا يخضع لك قلوب هؤلاء البشر إلا الله سبحانه وتعالى الذي تتملق له. وإن مصانعة وجه واحد خير من مصانعة وجوه عدة. يبقى أول علاج للرياء أن تترك النظر والاهتمام إلى الناس فعلا وعملا، فعلا وتركا، قولا وعملا. طيب المعين على هذا الأمر أن يكثر عبادته في الخلوات، لأن هذا الأمر ضرب يا إخواننا. ولذلك الهروي بيقول، لا مش الهروش، معذرته، ابن القيم هو بيتكلم عن التهذيب والتصفية، فبيقول إيه؟ بيقول هي سبك العبودية في كير الاختبار. يوم الهروي يقول إيه بقى؟ وهي محنة أرباب البدايات وشريعة أهل الرياضة. هي دي اللي أنا عايز، إن الأمر عشان تتعود على الإخلاص صعب، محنة يعني أمر صعب شاق، محنة أرباب البدايات وشريعة أهل الرياضة. يعني شريعة أهل الرياضة قال الذين روضوا أنفسهم عليهم صار لهم شريعة، يعني طريقة، فتحس المسألة سهلة خالص. يعني سهل. الآن أنت تريد أن تطيل الركوع، يعني شوف لما تسمع عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه ركع فابتدأ الرجل بألف لام ميم صاد، فما قام ابن مسعود من الركوع إلا حين ختم الرجل الأعراف. تليح أنت تركع ركوع كامل من أول ما يقرأ إلى عرف لغاية ما يختمها لا يقوم من ركوعه، ومن مسعود مش عارف أنه بيقرأ، ده ابن مسعود ركع عادي. أنا وإنت ما نلحش ليه؟ لأنها محنة أرباب البدايات، أنت لازم بتمرن نفسك كتير على هذه المسألة. هل ابن مسعود من أول مرة كده؟ لا، ارجع كده ابن مسعود لما صلى مع النبي قال فهمت أن إيه؟ أن أجلس ورسول الله قائم، ما لحش معيني إنما حاسس بتعب. لكن ابن مسعود لما تعود عليها، عشان كده بقولك دايما الصحابة أصحاب سلوك علم، يا أخي علم والله. حذيفة يقول القلوب ثلاثة، ده القلوب ثلاثة دي مهون السلوك، فابن مسعود تدرب. ولذلك بقولك إيه؟ وهي شريعة أهل الرياضة. شريعة أهل الرياضة يعني تعود نفسك. إذا لما تعود نفسك على العبادة في الخلوات يستقيم الأمر لك ألا تبالي بأحد. ليه؟ لأنك دايما عبادتك فين؟ في السر، حدش شايفك. فلما تعودت على عدم رؤية المخلوق لا يضرك أن يراك مخلوق، ركز في المسألة دي مهمة جدا. لذلك عايز تطول في الركوع اركع كتير، مرة دي 5 دقائق، بكرة 10 دقائق، بعد ربع ساعة، بعد تلت ساعة، زود أعداد الركوع، فإنه تجد أن الركوع سهلا وبسيطا خالص، ودوعة ساعة راكع لأن البدن خد على كده، في الأول يتعب، بعد كده التعب يقل شوية، وهذه تفضل زي ما كبوله بيضرب يعلمونا تدريب النفس. عارف القارئ اللي بيقرأ 4-5 آيات في 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 المياتم ده في نفس واحد لا يأتي بها من مرة، اسمها إيه؟ تدريب النفس، طول النفس. ليه؟ الرئة بتاخد الهواء، الهواء وبتتمدد ثم تنكمش فتطرد الهواء. هذا الانقباض والانكماش له رياضة، إما توسع الكيس، فكل ما بتاخد نفس أكبر وتطلع فبتمط الكيس، بتمط الكيس، بتمط الكيس، لغاية ما يبقى إيه؟ أخذ النفس ده حركة طبيعية جدا، وتروح حركة طبيعية خالص، ما جيش من مرة بقى ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 10. شريعة أهل إيه؟ أهل الرياضة. فأنت القنوط في الصلاة، الإخلاص، هذا كله يحتاج إلى تعود. النفس عندنا عصية، بدأ أول علاج. تاني علاج الأذكار، الأذكار الموظفة. فمثلا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا نفسك مركد، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك ما لا أعلم، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، وإلى آخر، يعني كل هذه الأذكار مما تعين على ذلك. فضل جدا على شاء ناخذ الآيات. يلا
قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
مناسبة الآية للترجمة واضحة، أن العمل المخلوط بالرياء ليس صالحا، لأن الله قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل إيه؟ عملا صالحا. هذا العمل الصالح لا يشرك بعبادة ربي أحد، فهذا مفهوم مخالفة، أن الذي يرائي العمل المخلوط بالرياء ليس صالحا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أن أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك.
نعم. هذا الحديث وجه مناسبته للترجمة أن الرياء محبوط العمل. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل.
نعم. هذا الحديث مناسبته أن الرياء من الشرك. إذن هو ذكر 3 أدلة: أن الرياء ليس عملا صالحا، ها 2، وأن أن الرياء محبوط العمل، 3 أن الرياء من الشرك، هذه التي في الباب. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ويرزقنا الإخلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله.